الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قلنا أيها الإخوة الكرام أن هذه الآية تبين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، فبعض الناس يتوسط في الخير وبعضهم يتوسط في الشر، بعضهم يكون سببا لإيصال الخير إلى الغير، وبعضهم يكون سببا لإيصال الشر إلى الغير. وهذه الآية فيها تعريض بالمنافقين، وفيها كذلك ترغيب للمؤمنين، فالله عز وجل حث المؤمنين أن يشفعوا في الخير. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومنه التحريض على القتال في سبيل الله تعالى. وكذلك عرض بالمنافقين الذين يقعدون الناس ويثبطونهم عن الجهاد في سبيل الله، فقال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فدائما أيها الأخ الكريم، تعود أن تشفع الشفاعة الحسنة، يعني أن تتواسط في الخير، أن تصلح بين الناس. إذا كان واحد هناك له حاجة، أن تتوسط في قضائها، فهذا أمر طيب، أمر حسن، يكن له نصيب منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا، إن الرجل ليأتيني بالحاجة فأريد أن أقضيها فلا أقضيها له حتى يأتي من يشفع له، لقوله اشفعوا تؤجروا، يعني حتى يؤجر، حتى يؤجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقضي الحاجة الرجل حتى يأتيه برجل آخر يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله اقضي حاجة فلان، هذا اسمه شافع، يا رسول الله هذا محتاج أعطيه، فهذا اسمه شافع. فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ونبهنا إلى مسألة من المسائل، وهي عدم جواز أخذ الهدية على الشفاعة، أنه لا يجوز لمن شفع لأخيه شفاعة أن يأخذ عليها هدية، ولو كانت هذه الهدية دون أن يطلب، ولو كانت هذه الهدية دون أن يطلب، فإذا طلب فهذا السحت، هذه الرشوة. أما إذا كانت هدية فقط دون أن يطلب أهديت له، فهذا قد أتى بابا من أبواب الربا، لقوله عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا، فأعطاه هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، بابا عظيما من أبواب الربا. الذي يشفع للناس، تواسط واسطة خير، بصلح بين الناس مثلا، أو والله تواسط عند فلان حتى يقضي له حاجة، وتكلم مع فلان حتى يخفف عنه من الشر أو يرفع عنه من الظلم، فجاء قلت يا أخي هذه هدية لك دون أن يطلب، دون أن يطلب هذه هدية لك، فلا يجوز أن يأخذها. لما؟ حتى لا تنقطع المروءات أيها الإخوة بين الناس، حتى هذا العمل يبقى بين العبد وبين ربه، يبقى في باب الاحتساب، احتساب الأجر، دون أن يؤخذ عليه الهدايا، هذا من باب قضاء حوائج الناس. اسمعوا كيف ختمت الآية، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا، كان الله كان ولا زال، وهو سبحانه وتعالى باق على هذه الصفات وعلى هذه الأسماء، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى وأسماؤه باقية لا تزول ولا تحول، فهو ما زال متصفا بهذه الصفات. وكان الله على كل شيء مقيتا، إذا اقترن الاسم، كل اسم يقرن بمعاني العلو أو الفوقية، يقول العلماء فهو مطلق في الدلالة على الحسن والكمال. كل اسم من أسماء الله يقرن بمعاني العلو والفوقية فهو مطلق في الدلالة على الحسن والكمال، يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، كما قال الله تعالى: وهو على كل شيء شهيد. ما قال وهو الشهيد فقط، قال وهو على كل شيء شهيد، قال إن ربي على كل شيء حفيظ، وقال وربك على كل شيء حفيظ، وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا. على، ما قال وكان الله مقتدرا فقط، أتى بلفظة على. هذه على تفيد اقتران العلو أو الفوقية مثلا، يدل هذا على مطلق الدلالة في الحسن والكمال والجمال. وقال وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فقالوا العلو والفوقية هنا يزيد الوصف كمالا على كماله وجمالا على جماله. فإذا رأيت من أسماء الله تعالى من اقترن بالعلو مثل هنا: وكان الله على كل شيء مقيتا، إن الله كان على كل شيء حسيبا، فإذا اقترن الاسم بالعلو فهذا يدل على مطلق الثناء. ولا شك أن أسماء الله تبارك وتعالى تتفاضل فيما بينها، كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فصل وقال إن أسماء الله تتفاضل، فأنت تستعيذ بالله من الله، أنت تستعيذ بالله من الله، تقول في الدعاء وأعوذ بك منك، تقول وأعوذ بك منك، تقول وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برضاك من سخطك، تستعيذ بصفات الجمال من صفات الجلال، وأعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، تستعيذ بالله عز وجل بمعافاته من عقوبته. فصفات الله عز وجل تتفاضل وأسماؤه تتفاضل، أسماؤه تتفاضل. إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تسبق غضبي أو تغلب غضبي. الرحمة من صفات الله والغضب من صفات الله، ولكن قال إن رحمتي تغلب غضبي، فهنا قال إن الله كان وكان الله على كل شيء مقيتا. علينا أن نتدبر هذا الاسم المقيت. هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع فقط، هذا الاسم من أسماء الله المقيت لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع فقط، بل لم يرد في السنة النبوية، مع البحث في الأحاديث لم يرد هذا الاسم في السنة. وأما الأسماء المشتهرة التي يذكرها العلماء فهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأسماء المشتهرة 99 هذه من إدراج الوليد ابن مسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا ينتهي قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عد الأسماء فليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من إدراج أحد الرواة واسمه الوليد بن مسلم، فهذا من إدراجه هو. فلذلك المقيت هنا لم يرد بلفظ صريح في السنة المطهرة، ولكن ورد في هذا الموضع فقط في القرآن الكريم. فالله عز وجل سمى نفسه المقيت سبحانه وتعالى، المقيت باسم الفاعل للموصوف بالإقاتة، أقاتة فهو مقيت، اسم فاعل للموصوف بالإقاتة. طيب ما معنى المقيت؟ من أسماء الله تعالى المقيت، ما معنى المقيت؟ أنت لو نظرت كلمة المقيت من الإقاتة وتأملنا كلنا نعرف معنى كلمة قوت، قوت، فهو الذي يمد العباد بالقوت. وبعض العلماء كالإمام البيهقي نقل عن ابن عباس أنه قال قال المقيت هو المقتدر، فيرجع إلى صفة القدرة، إلى صفة قدرة الله عز وجل. قال ويقال المقيت هو معطي القوت. المقيت هو معطي القوت، الله المقيت أي الذي يعطي أقوات العباد، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فالله عز وجل هو المقتدر وهو الذي يعطي العباد أقواتهم، هذا المقيت الذي يعطي العباد أقواتهم، الذي يعطي الأشياء أقواتها. طبعا المقيت لكل شيء سبحانه وتعالى، فهناك قوت يحفظ الإنسان من الهلكة، وهكذا يشتهر معنى القوت، اشتهر بين الناس أنه الطعام، القوت يعني الطعام الضروري الذي يأكله الإنسان، الماء الضروري. ولكن القوت قالوا يجتمع فيه ثلاثة أشياء: إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. فالله مقيت يمسك الشيء ويحفظه ويقدر عليه عز وجل، فيعطي الإنسان الطعام ويحفظ جسد الإنسان ويقدر على ذلك، يقدر أن يمد الخلق جميعا أيها الإخوة بهذه الأقوات، يقدر أن يمد الخلق جميعا بهذه الأقوات. هو الذي خلقهم وما تركهم هذا هكذا، خلقهم ورزقهم. فعلا لو تفكر الواحد منا أيها الإخوة، كم البشر يأكلون فقط كل يوم؟ عندك مثلا أهل الصين 1.2 مليار، أهل الهند 1.45 مليار، كيف الوجبات هذه؟ ثلاث وجبات كل يوم بوكلوا مثلا، كيف يأكلون؟ من أين يعطون هذا الطعام؟ من أين يعطون هذا القوت؟ كيف هذا؟ لو تفكرت فقط كم يأكل الإنسان مثلا من اللحم، مثلا لو فرضنا أن المتوسط مثلا كل إنسان بكل 50 جرام لحم، انظر اضرب ب7 مليارات من البشر، كم عندك أطنان من اللحم تؤكل كل يوم؟ من الذي أمد البشر بهذا؟ من الذي جعل القوت لهم؟ لو كل واحد فقط أكل حب التفاحة 7 مليارات مثلا حب التفاحة كل يوم، من الذي أمد البشر بهذا القوت؟ فالذي يمدهم بهذا القوت هو المقيت عز وجل، هو المقيت عز وجل. وكذلك أيها الإخوة، ليس القوت في طعام الإنسان فقط، بل كل عضو في الجسد له قوت. القلب البدني، القلب اللي بالبدن له قوت، وإلا توقف عن ضخ الدم له قوت. الجهاز الدموي أيها الإخوة له قوت، لينقل المواد الغذائية إلى سائر الجسد أو لينقل الفضلات خارج الدم له قوت. الجهاز الليمفاوي داخل الجسد الذي ينقل الدم من الشعيرات الدموية إلى الخلية، هذا له قوت كذلك، له قوت. الخلية اللي في داخل الجسد وخلايانا بالملايين المملينة في داخل أجسادنا، هذه أيضا لها قوت. يعني الخلية داخل الجسد لها قوت، لها أشياء تغذى عليها، لها قوت، الخلايا لها قوت. الجهاز العظمي، العظم له قوت، وإلا أصيب بهشاشة عظام. الغشاء المخاطي الذي على المعدة، الذي يحمي المعدة من أن تؤكل، أيضا له قوت، لأنه كيف المعدة ما تهضم نفسها؟ تأكل اللحم ولكن لا تهضم نفسها وهي لحم. الغشاء المخاطي هذا الذي يمنع المعدة من أن تهضم نفسها، أيضا هذا له قوت. إذن حتى الأشياء التي في جسد الإنسان من الخلايا، من هذه لها أقوات أيها الإخوة، يمدها رب العالمين بأقواتها، يمدها رب العالمين بأقواتها. النبات له قوت، النبات له قوت، حتى لما يأخذ الأكسجين يخرج ثاني أكسيد الكربون، ما هذا قوت. لما يأخذ الماء كذلك قوت، السماد من الأرض كذلك هذا له قوت، الحيوانات لها قوت. والذي يجعل هذا القوت لكل مخلوق هو المقيت عز وجل. قال: وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء مقيتا. لذا العلماء قالوا ينبغي أن نتأدب مع الله من خلال هذا الاسم. إذا ذكر أيها الإخوة اسم من أسماء الله في كتاب الله، فهناك كل اسم من أسماء الله، العبد له حظ ونصيب من الأدب مع الله من خلال هذا الاسم. إيش الأدب مع الله؟ من خلال اسم الرحيم، اسم الغفور، اسم الجبار، اسم المتكبر، الرزاق، الأدب مع الله في هذا الاسم. قالوا أن ندعوه دعاء مسألة، أن ندعو الله تعالى دعاء مسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله، ف
فيقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فأنت تسأل الله باسمه سبحانه وبأفعاله، تسأله أن يرزقك. وإبراهيم عليه السلام توسل إلى الله باسمه الرب عز وجل أن يرزقه، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، لأنه يعلم أن الله هو المقيت هو الرزاق كذلك، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، قال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. فإذا أكل الإنسان طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. إذن من دعاء المسألة تقول يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، أن تسأل المقيت أن يرزقك. وكذلك من الأدب مع اسم الله المقيت، من الأدب أن يتذكر العبد المنعم الذي ينعم على العباد قبل أن يتذكر النعمة. للأسف أيها الإخوة إن بعض الناس يوضع بين يديه الطعام ويأكل ويملأ بطنه وينسى الذي أنعم عليه بهذا الطعام، يتذكر النعمة وينسى المنعم. والله الذي قال وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. لذلك أنت في الطعام تتذكر القوت هذا الذي تأكله، تتذكر قبل وبعد. فقبل بتقول بسم الله، بسم الله تذكرت من من عليك بهذا الطعام، وبعد ما تشبع الحمد لله. إذن قبل وبعد تذكرت الله، تذكرت المنعم، بل نفيت عن نفسك مهما كان عندك من قوة أو كان عندك من حسن تدبير، نفيت عن نفسك فقلت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. مهما كنت تعبت وجبت بالطعام والشراب وتعبت في الشغل، طلعت أول النهار جعت آخر النهار وتعبت في تحصيل هذا الطعام، ثم الزوجة تعبت وطبخت وبعد ذلك أكلت، من غير حول مني ولا قوة برئت من حولك وقوتك. لأنه يا أخواني أصلا هاي القوت، هذا هو أصلا رزق الإنسان الحقيقي، ما يقيت به جسده أصلا، ما يجي. إيش كل الدنيا إذا الإنسان فقد الطعام والشراب؟ إيش كل الدنيا؟ قل واحد في الصحراء يمشي وجائع بده لقمة خبز، فأبصر كيس من بعيد، أبصر يعني شيء من بعيد كهيئة كيس يعني، فإذا به يركض، قال هذا الآن ممكن خبز نتقوت به، فركض لما وصل فتحه في صحراء قاحلة، فتح هذا الكيس وإذا هو كيس من ذهب، فضرب على جبينه قال يا للأسف إنه ذهب، يا للأسف إنه ذهب، إيش بحاجة أنا الذهب إذا كنت جائع دموت من الجوع، شو بدي بالذهب؟ قال يا للأسف إنه ذهب. وكلكم تعلمون خبر هارون الرشيد لما دخل عليه ابن السماك الواعظ، لو منعت شربة الماء بكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. لو منعت إخراجها بكم تشتريها؟ قال بكم تدفع حتى تخرج هذه شربة الماء من جسدك؟ قال بالنصف الآخر. قال ما هذا الملك الذي لا يساوي شربة ماء بين شربها وبين إخراجها؟ هذا القوت الحقيقي. فأنت فعلا لما تأكل أو يمدك الله تذكر الذي أنعم قبل أن تنشغل بالنعمة، ما تنسى المنعم الذي أنعم عليك، ما تنسى المقيت الذي يمدك بهذا القوت. كذلك من الأدب معه سبحانه وتعالى في هذا الاسم المقيت أن تحبه عز وجل، أن تحب الله لما يغدوك به من النعم ولما يمدك به من الفضل. وكذلك من الأدب معه الاعتماد عليه سبحانه وتفويض الأمر إليه وأن تتوكل عليه حتى في أمر رزقك وقوتك. ترى ما تقول أنا جبت هذا المال بعرق جبيني ودراع يميني، أنا تعبت، أنا شغلي، أنا اعتمد عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أن تعتمد عليه حتى في رزقك وفي قوتك، اعتمد على الله وتوكل عليه. وفعلا الذي يلجأ إلى الله بطلب الرزق والاعتماد عليه والتوجه إليه فالله يعطيه سبحانه. وكذلك من الأدب مع هذا الاسم أن نعتني بأعظم قوت، ألا وهو كما قال الشاعر، قال: فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. مش بس القوت طعام وشراب يا إخواني، في قوت العلم، جئت للمسجد تتعلم، هذا قوت كذلك، هذا قوت. ولما ذكر ابن القيم اسم الله الرزاق قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. إذن الرزق كم نوع؟ نوعان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. عجبني واحد كان المراعي على المسجد وفي درس وكذا، بيقول: والله احنا رايحين نسترزق، رايحين ايش؟ نسترزق، اذا في رزق ناخذها. رزق القلوب العلم والإيمان، هذا رزق يا اخوه، رزق تتعلم آية من كتاب الله، تدعو إلى الله، تتذكر، هذا رزق. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذا الأبدان، لهذه الأبدان، لأنه أصلا في حياة الروح بهذا القوت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة الروح بهذا القوت اللي هو قوت الأرواح. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. وكذلك أخيرا من الأدب مع اسم الله عز وجل المقيت أن تكرم الناس، أن تكون معطيا للآخرين، كما أن الله عز وجل من عليك بالقوت أن تعطي القوت للآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خبر ذاك الرجل اللي ضيف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، مدح لهذا العبد الذي آثر على نفسه. إذن وكان الله على كل شيء مقيتا. ينبغي أن نتذكر هذا الاسم، أنه يا إخواني ما ورد في القرآن إلا مرة واحد. نفعنا الله وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.